أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه إذا دفن الميت في مكان مغصوب ذكر صاحب العروة أنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه. وذكر السيد السيستاني دام بالله إذا استلزم نبشه محذورا أشد، لا يجوز نبشه كما لو تقطع أوصاله بالإخراج، بل جوازه فيما فرض كونه موجبا لهتك حرمته إشكال، بل جوازه فيما فرض كونه موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب محل إشكال. والأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد. يقول إذا كان إخراج الميت من المكان المغصوب الذي دفن فيه موجبا لهتك حرمته، إن كان المخرج غير الغاصب ففي جواز إخراجه إشكال. قلنا بأن معناه أنه معلوم عدم وجوبه عليه، إنما الكلام في جوازه فيستشكل في جوازه، ولعله إما لأجل عدم إطلاق في دليل وجوب دفن الميت بلحاظ ما إذا دفن في مكان مغصوب فيقتضي ذلك الإطلاق، عدم الاجتزاء بذلك الدفن ووجوب دفنه في مكان آخر، أو لأجل قوة احتمال أهمية حرمة هتك الميت فيستشكل في جواز إخراجه، مثل أن يستشكل الفقيه في جواز تقديم أحد التكليفين بعينه على الآخر في مقام التزاحم لإشكاله في مساواته لذلك التكليف المزاحم الآخر. يقول أنا بلحاظ الموازين أحتمل قويا إما مطلقا أو في الجملة أهمية حرمة هتك حرمة الميت، ولأجل ذلك أستشكل في جوازي إخراجه فيما إذا استلزم إخراجه هتك حرمته، وإنما يستشكل في الجواز إذا كان المخرج شخصا آخر غير الغاصب. أما إذا كان المخرج هو الغاصب، يقول الغاصب الذي دفن الميت في الأرض المغصوبة أنا يجب علي إخراج الميت من هذا المكان ودفنه في مكان آخر، لكن أنتم ترون الآن إخراج هذا الميت هتك لحرمته، أنا غاصب غصبت الأرض ودفنتم هذا الميت فيها، الآن إذا أردت أن أخرج الميت من هذا المكان المغصوب سوف تنهتك حرمة الميت. الظاهر أن السيد السيستاني هنا لا يستشكل في جواز الإخراج وإن استلزم هتك حرمة الميت، لأنه قيد الإشكال في جواز الإخراج المستلزم لهتك حرمة الميت بما إذا كان المخرج غير الغاصب، فكأنه إذا كان المخرج هو نفس الغاصب واستلزم إخراج الميت هتك حرمته فلا يستشكل في جواز الإخراج. فهذا قد يناقش فيه، هذا غاصب ولكن لو أخرج الميت من هذه الأرض المغصوبة تهتك حرمة الميت لأن جسد الميت منتن، وإذا أخرجوه من القبر تنتشر رائحة كريهة منه وبذلك تنهتك حرمة الميت. حيث إن الذي يريد أن يخرجه هو نفس من دفن هذا الميت في الأرض المغصوبة لا تستشكلون في جواز الإخراج، بينما أن المخرج لو كان غير الغاصب تستشكلون في جواز الإخراج. ما هو الفرق بينهما؟ لعل الفرق بينهما أن الغاصب إذا لم يخرج الميت من هذه الأرض المغصوبة يرتكب حرامين، الحرام الأول الغصب بقاء، والحرام الثاني عدم دفن الميت في مكان مباح. بينما أن غير الغاصب إذا ترك الإخراج يعني ترك دفن الميت في مكان مباح لأجل أنه يرى أن إخراجه مستلزم لهتك حرمته، إنما ضحى لأجل حرمة هتك الميت تكليفا واحدا، يعني ترك امتثال تكليف واحد لأجل تكليف آخر وهو حرمة هتك حرمة الميت. أما الغاصب إذا اجتنب عن الإخراج بعذر أن الإخراج موجب لهتك حرمة الميت فسوف يخالف تكليفين، تكليفا بوجوب الإخراج مقدمة لدفن الميت في مكان مباح، وتكليفا آخر بحرمة الغصب لأنه غاصب حدوثا وبقاء. وكل ما دار الأمر في التزاحم بين مخالفة تكليف واحد أو مخالفة تكليفين فلا بد من الاجتناب عن مخالفة التكليفين، إلا إذا أحرز أن ذلك التكليف الواحد أهم جدا من كلا التكليفين المتزاحمين مع هذا التكليف الواحد. ثم قال السيد السيستاني: والأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك، إذا أمكنه إرضاء المالك بإبقائه في هذه الأرض ولو ببذل عوض زائد فالأحوط للغاصب أن يرضي المالك، لكن إذا لم يمكن إرضاء المالك، المالك لا يرضى بأي وجه، يسقط التكليف عن هذا الغاصب. والظاهر أنه هنا لا يخرج الميت، والظاهر هنا أنه يخرج الميت وإن انهتكت حرمته، لأن المخرج هو الغاصب. واستشكل السيد السيستاني في جواز الإخراج الموجب لهتك حرمة الميت فيما إذا كان المخرج غير الغاصب، فإذا كان المخرج هو الغاصب ولم يمكن إرضاء المالك بإبقاء من الميت في أرضه، فهنا يجب حسب ما نفهمه من تعليقة السيد السيستاني يجب على هذا الغاصب الذي لا يتمكن من إرضاء المالك يجب عليه أن يخرج الميت وإن انتهكت حرمته، لأنه لو لم يخرجه يقع في مخالفة تكليفين: تكليف بالاجتناب عن الغصب حدوثا وبقاء، لأنه كل ما بقي الميت في هذا المكان فسوف يتحقق غصب زائد، والتكليف الآخر هو إخراج الميت من هذه الأرض مقدمة لدفنه في مكان مباح. ولكن ذكرنا أنه على مباني السيد السيستاني مع غمض العين أن وظيفة الغاصب، إذا تكلمنا عن وظيفة الآخرين فالسيد السيستاني لماذا أوجب على الآخرين إخراج الميت من هذه الأرض المغصوبة بعد أن تحقق بنظره دفن الميت؟ فإنه يرى جواز اجتماع الأمر والنهي، فدفن الميت قد تحقق، وإن صدق عليه عنوان محرم آخر كالتصرف في مال الغير بغير إذنه، ولكن هذا المحرم الآخر ليس شيئا ارتكبه الآخرون وإنما ارتكبه ذلك الغاصب. الآخرون ليس وظيفتهم إخراج الميت من هذه الأرض حتى لو لم يكن حرجا عليهم، لأنهم يرون أن الواجب الكفاية قد تحقق. نعم، السيد الخوئي الذي يرى امتناع اجتماع الأمر والناهي فهو لابد أن يفصل كما فصل، فقال: تارة هذا الغاصب الذي دفن الأرض، دفن الميت في الأرض المغصوبة متعمد، وتارة جاهل، وثالثة غافل وناسي. أما إذا كان متعمدا فهذا الدفن ليس مصداقا للواجب بعد شمول النهي عن الغصب له، وامتناع استماع الأمر والنهي يوجب تقيد الواجب بأن يكون الدفن في مكان مباح. وكل الناس مؤاخذون ومسؤولون أمام هذا الواجب الكفائي، وهو دفن الميت في مكان مباح، فلو تركوا إخراج الميت من هذا المكان ليدفنوه في مكان مباح فقد تحقق الإسيان من الجميع، والغاصب قد خالف تكليفين: التكليف بدفن الميت في مكان مباح، والتكليف الآخر بالاجتناب عن الغصب. إن قلتم: لماذا لم يوجب السيد الخوي على مالك الأرض أن يرضى ببقاء الميت في أرضه حتى لا ينبش قبره؟ لا نقول يرضى بلاش، لا، إذا بذلت له قيمة هذه الأرض
فيرضى.
يقول السيد الخائي: ما هو الدليل على وجوب قبول المالك؟ لذلك الناس مسلطون على أموالهم، هو لا يرضى ببقاء الميت في أرضه، وبذلك لم يتحقق امتثال واجب الكفاية، فيجب نبشه لامتثال الأمر بالدفن في مكان مباح. وكلام السيد الخوي في محله.
نعم، يوجد هنا فرض غير مبتلى به، ولكنه فرض فقهي. إذا انحصرت الأرض التي يمكن دفن هذا الميت فيها بهذه الأرض،
فما لو منعت الحكومة من دفن هذا الميت في أرض غير هذه الأرض؟ فلا يمكن دفن هذا الميت في مكان آخر. هنا ماذا يصنعون؟ يقول السيد الخوي: هنا لا يجوز نبش قبر هذا الميت، لأنه إذا أخرج من هذا المكان يبقى بلا دفن، لأنه لا يوجد مكان آخر يدفن فيه فيبقى بلا دفن. ويجب على المالك أن لا يصر على إخراج الميت من هذه الأرض لعدم رضا الشارع ببقاء الميت بلا دفن، لأنه تنهتك حرمته بذلك. فلا يجوز حتى للمالك أن يخرج الميت من هذه الأرض، لأنه يوجب انهتاك حرمته فيبقى بلا دفن. ولا يقاس المقام بما إذا كان الكفن ملكا للغير، فيقول المالك: أنا لا أرضى بتكفين الميت بهذا الكفن المخصوب، لأنه غايته أن الميت يبقى بلا كفن ويدفن بلا كفن، هذا ليس هتكا لحرمته. أما بقاؤه بلا دفن هتك لحرمته. فيجب على المالك الرضا ببقاء الميت في أرضه، لأنه لا يوجد مكان آخر يدفن فيه الميت. نعم، يمكنه أن يطالب بقيمة الأرض. يجب عليه الرضا العملي، أن لا يصر على إخراج الميت من هذه الأرض.
خب، هذا الكلام الأخير لا إشكال لنا فيه.
إذا كان بقاء الميت بلا دفن موجبا لهتك حرمته، فلا يجوز للمالك أن يصر على إخراجه من هذه الأرض التي دفن فيها، ولا تجري في حقه قاعدة لا ضرر، كي نقول حرمة إخراج الميت من هذه الأرض المملوكة لهذا المالك موجبة لوقوعه في الضرر المالي، لأن أرضه صارت مقبرة وبذلك تحقق الضرر بالنسبة إليه. لأننا نقول في الجواب: لا تجري قاعدة لا ضرر في المقام، لأن جريانها موجبة لتضرر الميت تضررا عرضيا، لأنه يبقى بلا دفن، وهذا هدف لحرمته بنحو يقع في ضرر عرضي. والسيد الخوي يقول: خلاف الامتنان في حق الميت أن يجري قاعدة لا ضرر لنفي حرمة إخراجه من هذه الأرض. والسيد الخوي يرى أن قاعدة لا ضرر إذا استلزم جريانها خلاف الامتنان في حق الآخرين فلا تجري، لكن نحن نقول إذا استلزم جريان قاعدة لا ضرر وقوع آخرين في الضرر فلا تجري قاعدة لا ضرر. ولعل المقام من هذا القبيل، إذا جاز للمالك إخراج هذا الميت من هذه الأرض فيلحق بالميت ضرر أرضي وهو انتهاك حرمته فلا تجري قاعدة لا ضرر. مضافا إلى أننا لم نقل بأنه يرضى بلاش، يرضى بقبول قيمة الأرض أو قيمة نقصان الأرض بدفن الميت فيه. هذا فرع لا يتحقق فعلا، فلنرجع إلى أصل المطلب. يقول السيد الخوي: إذا تعمد الغاصب في دفن الميت في مكان مغصوب حيث إن اجتماع الأمر والنهي ممتنع فهذا الدفن حرام، فلا يصلح أن يكون مصداقا للواجب، فيجب إخراج الميت من هذا المكان لو لم يرضى المالك ببقائه، ومن حقه أن لا يرضى، فلا بد من إخراج الميت من هذا المكان ودفنه في مكان مباح. الفرض الثاني: أن يكون دفن الميت في مكان مغصوب لأجل جهل الدافن بكون المكان مغصوبا أو بحرمة الغصب، ولكنه جاهل متردد، يعني كان يحتمل أن هذا المكان ملك الغير والمالك لا يرضى بالدفع، أو كان يحتمل أن التصرف في هذا المكان حرام عليه، لكنه أجرى الأصول الشرعية المؤمنة استصحب كون هذه الأرض مباحة، أو أجرى قاعدة اليد في حق المستولي على هذه الأرض ثم تبين أن ذلك المستولي كان غاصبا والمالك الحقيقي لهذه الأرض ليس راضيا بدفن الميت في هذا المكان. يقول السيد الخائي: نحن حيث لا نفرق في امتناع اجتماع الأمر والنهي بين أن يكون النهي منجزا أو غير منجز، النهي في حال الجهل واقعا ثابت ولكنه ليس منجزا، فليكن النهي بوجوده الواقعي يمتنع أن يجتمع مع إطلاق الأمر، وحيث إن النهي عن الغصب نهي عن العنوان الثانوي فيقدم على إطلاق الأمر الموجب للترخيص في التطبيق على تطبيق دفن الميت على دفنه في هذا المكان المغصوب، إطلاق التحريم بالعنوان الثانوي مقدم على الترخيص في التطبيق في امتثال الواجب على هذا الفرد كما ذكر في الأصول، فيتقيد الأمر بأن يكون الدفن في مكان مباح. يا يقول السيد الخوئي: إذن لا يتم كلام صاحب الجواهر من أنه في هذا الفرق لا يجوز نفش قبر الميت. لا، إذا كان الدافن جاهلا بالغصب فالنهي الواقعي ثابت في حقه عن دفن الميت في هذا المكان المغصوب. نعم، غايته أنه لا يعاقب على ارتكابه لهذا الغصب لكونه جاهلا معذورا. في هذا الفرض الثاني يجب على الجميع كفاية إخراج الميت من هذه الأرض، لأن السيد الخوي ذكر أن الواجب قد تقيد بعد امتناع اجتماع الأمر والنهي، تقيد الواجب بدفن الميت في مكان مباح، فلم يتحقق امتثال الواجب الكفائي بدفن الميت في هذا المكان المقصود وإن كان الدافن جاهلا بالغصب. الفرض الثالث أن يكون الدافن ناسيا. السيد الخوئي لم يفرض في هذه الفروض أن إخراج الميت قد يكون هتكا لحرمته، بل فرض أن عدم إخراج الميت من هذه الأرض هتك لحرمته، لأنه يبقى بلا دفن صحيح. لكن كان ينبغي، كما أن السيد السيستاني فرض صورة أن جسد الميت قد أنتن وانتشرت رائحة كريهة منه بحيث لو أخرج صار هتكا لحرمته، فماذا يصنع هنا؟ فهذا يندرج في مسألة عامة، وهو أن الميت إذا دفن دفنا غير صحيح، ولكن إخراجه موجب لهتك حرمته. دفن الميت دفنا غير صحيح، كما أنه لم يوضع نحو القبلة، أو أنه دفن بلا تغسيل صحيح، أو بلا تحنيط، أو بلا كفن صحيح، كان يجب إخراجه لأن يغسل تغسيلا صحيحا، أو يحنط، أو يكفن تكفينا صحيحا، أو يدفن دفنا صحيحا. لكن ماذا نصنع الآن؟ إذا أخرجناه تنهتك حرمته لانتشار رائحة كريهة منه. فهنا قد يقال إما من أجل التزاحم وعدم ثبوت أهمية الدفن والغسل الصحيح والتحنيط الصحيح على حرمة هتك الميت، لا يجب إخراج الميت لأنه تزاحم وجوب هذه الأمور مع حرمة هتكه، ولا يحرز أهمية هذه الأمور على حرمة الهتك، فلا يجب إخراجه. طب وصلنا إلى الفرض الثالث، وهو ما إذا كان الغاصب ناسيا للغصب ولم يكن هو الغاصب بنفسه. شلون؟ تارة الإنسان يغصب مكانا ثم ينسى، حين العمل ناسي ولكنه ناس مقصر لأن نسيانه يستند إلى إهماله، واستولى على هذا المكان عدوانا ثم نسي بقاء، وهذا يلحق بالمتعمد. أما إذا لا، أصلا هذا الذي دفن الميت في هذه الأرض المملوكة للغير بغير رضا مالكها أصلا لم يكن مستوليا على ملك الغير عدوانا، لا، من الأول ناسي للغصب، أو من الأول جاهل مركب لا يحتمل أن هذا المكان مقصود. يقول السيد الخائي هنا نلتزم بأن هذا الدرس صحيح لسقوط النهي واقعا عن الغصب، فإن الناس يسقط التكليف بالنسبة إليه واقعا للغوية تكليفه لعدم أثر في تكليفه، الناس لا يتمشى منه قصد الامتثال ولو رجاء واحتياطا، بخلاف الجاهل المتردد فإنه يتمشى منه الاحتياط فيكون في ثبوت الحكم الواقعي في حقه أثر وهو حسن الاحتياط. أما الناس والجاهل المركب أصلا لا يحتملان ثبوت تكليف في حقهما واقعا كي يحتاطا، فلا أثر للتكليف الواقعي بالنسبة إلى الناس والجاهل المركب. فتحقق امتثال التكليف بالدفن في مكان مضاف، فيحرم على الآخرين إخراج الميت من هذه الأرض. لماذا يخرجوه؟ تحقق دفن في مكان لم يكن الدفن فيه محرما واقعا، فامتثل الواجب الكفائي. هنا مطلبان، المطلب الأول هل يجوز في هذا الفرض على المالك أن يطالب بإخراج الميت من هذه الأرض أم لا؟ سائر الناس ذكر السيد الخوئي أنه يحرم عليهم إخراج الميت من هذه الأرض المملوكة للغير. لماذا؟ لأنهم يرون أن الواجب الكفائي قد امتثل، لأن من دفن الميت في هذه الأرض المملوكة للغير دفنه فيها ناسيا للغصب، فتحقق الامتثال لأن النهي سقط واقعا عن الغصب، فلا مانع من إطلاق الأمر. وبعد تحقق الامتثال ما هو المبرر لإخراج الميت من هذه الأرض بواسطة سائر الناس؟ أما المالك يأتي ويقول يا جماعة هذه أرض ورثتها من أبي أو اشتريتها، هذا الشخص دفن ميتكم فيها، أنا من حقي أن أطالب بإخراج الميت من هذه الأرض، لأن الناس مسلطون على أموالهم والمفروض أنه لا يبقى بلا دفن، يخرج ويدفن في مكان مباح. يقول السيد الخائي نعم نلتزم من حق المالك أن يطالب بإخراج الميت من هذه الأرض، ولا يلزم أن يرضى ببقائه في هذه الأرض ولو ببذل القيمة له. وكلام السيد الخوئي صحيح، لكن كان ينبغي للسيد الخوئي أن يذكر حكم الدافن. الدافن شلون؟ هل يجب عليه الإخراج؟ السيد الخوئي قال لا يجوز الإخراج على سائر الناس، واضح، لأنه تحقق دفن الميت في مكان مباح واقعا، لأن ناس الغصب ليس يحرم عليه دفن الميت في هذا المكان. ومن الغريب أنه في العروة ذكر وجوبا إخراج الميت ولو كانت دافن ناسيا للغصب. السيد السيستاني وافقه، قال إذا لم يكن حرجيا فيجب على الآخرين إخراج الميت من هذه الأرض. والسيد السيستاني قائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، فجاء السيد الخوئي وقال أنا من القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ولكن مع ذلك أقول ناس الغصب ليس مكلفا بحرمة الغصب، فإطلاق الأمر بدفن الميت يشمله، فإذا شمله وقد امتثل بذلك وجوب دفن الميت فكيف يجاز للآخرين إخراج الميت من هذه الأرض فضلا أن تقولوا بوجوب ذلك عليهم؟ وإنصافا إشكال السيد الخوئي في محله، كيف يجوز للآخرين إخراج الميت من هذه الأرض؟ فرض أن نبش قبر الميت عادة هتك لحرمته، سنصل إلى هذا الإشكال الذي أشرتم إليه. أفرض أن نبش قبر الميت لا يجوز إلا في موارد الاستثناء كما عليه المشهور، ولكن المالك يقول يتزاعم حقي مع حق الميت في أن لا ينبش قبره، أنا حقي أن أخلص أرضي من دفن الميت فيها. نتكلم عن ذلك، نحن الآن نقول بالنسبة إلى الآخرين، بالنسبة إلى الآخرين صاحب العروة والسيد السيستاني أفتيا بوجوب إخراج الميت عليهم كفاية. نعم السيد السيستاني قال إذا لم يقع الآخرون في حرج، السيد الخوئي يقول أصلا أنا أناقش في جواز ذلك عليهم، أنا أناقش في جواز ذلك عليهم بعد تحقق الدفن الصحيح، كيف يجوز عليهم نبش قبر الميت؟ نعم هذا الإشكال صحيح، السيد الخوئي كان يرى أن حرمة نبش قبر الميت لأجل أنه تهلك حرمته، والميت الذي دفن في مكان لا يرضى صاحبه إذا أخرج من هذا المكان لأجل أن يدفن في مكان آخر مباح لا يجب ذلك هتك حرمته. من هذه الجهة يأتي الإشكال، يرد الإشكال على السيد الخوئي، لكن المشهور أن نبش قبر الميت حرام إلا في موارد الاستثناء. في فرض النسيان، في فرض النسيان تحقق الواجب، وهو الدفن في مكان ليس بمحرم واقعا. يقول السيد الخوي: لا يجوز على الآخرين إخراج الميت. نعم، هذا الإشكال يرد على السيد الخوي، هو جعل المدار على عدك حرمة الميت، وإلا لا يحرم نبش قبره، والإنصاف أن إخراج الميت من الأرض المقصوبة لدفنه في أرض مباحة، وإن كان دفنه في تلك الأرض المقصوبة دفنا صحيحا وجائزا، لكنه ليس موجبا لهدك حرمته عادة. هذا الإشكال يرد على السيد الخوي، ولا يرد على من يقول بأن نبش قبر الميت حرام وإن لم يسلق عليه هدك حرمة الميت كما هو الصحيح وفاقا للمشهور. خب، الكلام في المالك. السيد الخوي قال لا يجب على المالك قبول دفن أن يبقى الميت في هذه الأرض، لا، له أن يطالب من الغاصب أو من أولياء الميت أن يخرجوا ميتهم من هذه الأرض المملوكة له. لماذا؟ يقول السيد الخوئي: لأنه من تزاحم الحقين، يوجد حق للمالك فهو مسلط على ماله، الناس مسلطون على أمواله، ويوجد حق للميت أن لا ينبش قبره لأنه هدف لحرمته. يقول السيد الخوي: أولا بالإمكان أن نقول النبش لأجل كون الأرض مغصوبة ليست هدكا له، فلا تزاحم بين الحقين. وثانيا، لو قلنا بأن نبش قبر الميت حتى في فرض كون الأرض مغصوبة هدك لحرمته بعد أن تحقق الدفن الصحيح فيها، لأن الدافن ناس للغصب، لو قلنا بأن هذا هدك لحرمته فحق المالك لكونه حيا أولى بالرعاية من حق الميت. ونحن لو لم نرجح الحق الراجع إلى الحي ولم نناقش في أن النبش لأجل كون الأرض مغصوبة ليست هدكا للميت، فالحقان متساويان. يقول السيد الخوئي: نحن نقول يجوز للمالك مطالبة إخراج الميت من هذه الأرض التي دفن فيها الميت نسيانا، أولا لإمكان المناقشة في كون إخراج الميت من هذه الأرض هدكا لحرمته كي يحرم نفسه، وثانيا يمكن المناقشة بأن في عدم ترجيح حق الحي، يمكن نرجح الحق الراجع إلى الحي على حق الميت. وثالثا، لو فرضنا أن حق الميت في عدم نبش قبره مساو لحق المالك الحي في عدم رعاية رضاه، حق الميت أن لا ينبش قبره وحق المالك الحي أن يرى رضاه في التصرف في ماله، نفرض أن الحقين متساويان فيتساقطان ويرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم، وبذلك يجوز للمالك مطالبة إخراج الميت من هذه الأرض. نقول بإجمال ونفصل في الليالي القادمة إن شاء الله. سيدنا أشرتم إلى مطلب، لو لم نناقش في أن النفش لأجل كون الأرض مرصوبة ليست هدكا لها، يعني أنتم تريدون أن تناقشوا في ذلك، تقولون دفن الميت في أرض مرصوبة وإن كان دفنا صحيحا ليس هدكا لحرمته، تريدون أن تناقشوا في كون ذلك هدكا لحرمته، ما يخالف، لكن إذا تناقشون في ذلك فلماذا أفتيتم بحرمة إخراج الآخرين بجسد الميت؟ إذا إخراج الميت من الأرض المرصوبة أنتم تناقشون في كونه هكا لحرمة الميت، فلماذا قلتم بحرمة إخراجه على الآخرين وأنتم ترون أن حرمة نفس قبل الميت تدور مدار هتك حرمته؟ هذا هو الإشكال الأول على السيد الفاضل. ومع غمض العين عن الإشكال نتكلم كيف أجاز السيد الخوي لمالك هذه الأرض مطالبة إخراج الميت من أرضه بعدما رأى أن دفن الميت في أرضه دفن صحيح لنسيان الدفان للغصب. كيف السيد الخوي أجاز للمالك مطالبة إخراج الميت من أرضه؟ نتأمل في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.